الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإننا سوف نتكلم على أعمال الحج. وجزى الله المؤسسة التي أقامت هذا الأسبوع من أجل توعية الناس بأحكام الحج. سوف نتكلم في هذه الليلة على بعض أحكام الحج لأنه يصعب أن نستوعبها كلها، وفي ليلة قادمة إن شاء الله سوف نتكلم على البعض الآخر. وقد اخترنا أن نتكلم على أحكام الحج من كتاب الدراري المضية للإمام الشوكاني رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل السنة كما هو معلوم. وكتابه هذا كتاب مختصر، فسوف نمر على أحكام الحج إن شاء الله تبارك وتعالى لقراءتها من هذا الكتاب، ونشرح ما يتيسر لنا شرحه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وجوب الحج. يجب الحج على كل مكلف مستطيع فورا. هذا هو المتن، متن الدرر البهية للشوكاني، وشرحه الشوكاني نفسه في كتابه المسمى بالدراري المضية. فيقول في المتن: يجب الحج على كل مكلف مستطيع فورا. ثم شرح ذلك فقال: أقول أما اعتبار الاستطاعة فلنص الكتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني أن الحج ركن من أركان الإسلام، ولكن الله تبارك وتعالى الذي جعل هذا الدين يسرا لم يفرضه إلا على المستطيع، لأن الحج يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى نفقة. فلذلك ليس كل أحد يجب عليه الحج، وإنما يجب الحج على من استطاع، والقرآن نص على ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وأما كونه فورا فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه أحمد. يعني ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان إذا صار مستطيعا لأن توفرت له تذكرة السفر وتوفرت له النفقة، نفقة السفر إلى الحج والعودة، وتوفرت له كذلك نفقة لمن يعولهم حتى يعود، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتعجل. بالنسبة للمرأة لا بد أن يكون معها محرم، وإلا فليست مستطيعة حتى لو كان عندها محرم، لا بد أن يكون معها محرم. فمن كان مستطيعا فعليه أن يتعجل وألا يتأخر، لأنه لا يدري، ربما يأتي العام القادم وهو مريض مثلا، أو يأتي العام القادم ولا يوجد أماما في الطريق على سبيل المثال، أو يأتي العام القادم وقد مات. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه أحمد. وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا من أمثلة الإعاقة، فإنه قد يمرض المريض فلا يستطيع أن يحج في العام القادم مثلا. إنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة، الراحلة التي كانت يسافر عليها ربما تضل فلا يجد راحلة. وفي عصرنا قد لا يجد تذكرة سفر في العام القادم مثلا. قال وجوب، وهل يجب الحج؟ الحج أنواع، الحج ركن من أركان الإسلام كما ذكرنا، ولكنه أنواع. قال الإمام الشوكاني يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها وهو التمتع. ما هو التمتع؟ يعني أن نؤدي العمرة في أشهر الحج، فيسمى بذلك متمتعا. يبدأ بالعمرة ثم يتحلل منها، ثم في يوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، فهذا يسمى متمتعا. أو قران، القران هو أن يجمع بين الحج والعمرة معا، فيعمل أعمال الحج والعمرة معا، فيكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج وللعمرة، يسمى هذا قران. وفي التمتع والقران يجب عليه هدي، يجب عليه أن يذبح هديا، فإن كان لا يستطيع أن يذبح الهدي فعليه أن يقوم 3 أيام بالحج و7 إذا رجع، إذا رجع إلى بلده، يعني يقوم 10 أيام بدلا عن هدي التمتع أو هدي القران. يقول الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. قال أو إفراد، الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، أن يحج بأشهر الحج ثم يعتمر بعد ذلك بعد أن يكمل الحج. قال والأول أفضلها الذي هو التمتع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث أصحابه عليه ورغبهم فيه، وبين أنه كان سيحج متمتعا لولا أنه ساق الهدي، ومن ساق معه الهدي ودخل الميقات وأحرم ومعه الهدي إنه يكون قارنا. الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه حج قارنا، وبين أنه لو لم يكن ساق معه الهدي لكان حول نوع الحج الذي حجه إلى تمتع، ولكن لأنه قد ساق معه الهدي فقد استمر على قرانه عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه الذين لم يكونوا قارنين وأحرموا بالحج وحده، أمرهم بأن يحولوا الحج إلى عمرة، ثم بعد العمرة يحرمون بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة كما ذكرنا. قال ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، هنالك مواقيت محددة لأهل كل جهة، أهل اليمن مثلا لهم يلملم، وأهل الشام لهم الجحفة أو رابط، سمى الآن رابط، وأهل المدينة لهم ذو الحليفة، سمى الآن أبيار علي، وأهل نجد لهم قرن المنازل، وأهل العراق لهم ذات عرق. هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، وأيضا لأي شخص يمر بهذه المواقيت ممن يريد الحج أو العمرة ولو لم يكن من أهل هذه البلدان. قال ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة، يعني الذي يكون سكنه بعد هذه المواقيت فيكون محل إحرامه من موضعه، يعني الذي منطقة سكنه بعد يلملم مثلا يحرم من منطقته، والذي منطقة سكنه مكة يحرم من مكة، وهكذا. هذه مواقيت مكانية. وأما المواقيت الزمانية فالحج أشهره هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج. وطبعا معظم أعمال الحج تتم في ذي الحجة. أما في شوال وفي ذي القعدة فإنما يتم الإحرام فقط، يمكن للإنسان أن يحرم بالحج ابتداء من أول شوال لأنه قد دخل الميقات الزماني للحج، لكن معظم أعمال الحج إنما تتم في شهر ذي الحجة. يقول أما تعيين نوع الحج بالنية فلما تقدم في الوضوء، يعني لا بد من النية. الإنسان الذي يريد أن يؤدي عبادة من العبادات لا بد له من النية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنية. قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، يعني الذي يريد أن يحرم بحج وعمرة فليحرم بهما، والذي يريد أن يحرم بحج فقط فليحرم بالحج. قال ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، يعني من أراد أن يفرد العمرة وحدها وهذا متمتع كما قلنا ثم بعد ذلك يحرم بالحج فليهل. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. وفي البخاري من حديث جابر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، لأن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. يعني هذا ابن عمر يريد أن يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم من بيداء ذي الحليفة وإنما أحرم من داخل مسجد ذي الحليفة، فكأنه ينكر على من يقول بأن الرسول أهل من البيداء. قال بيداؤكم هذه التي تشربون، إنما أهل من أين؟ من المسجد. قال وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف الرواة، فمنهم من روى أنه أهل من المسجد، يعني من داخل مسجد الحليفة أهل بالحج يعني أحرم، ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته، يعني بعدما خرج من المسجد وركب، ومنهم من روى أنه أهل لما على شرف البيداء، يعني لما مشى في الصحراء. وقد جمع بين ذلك ابن عباس فقال إنه أهل في جميع هذه المواضع، فنقل كل راو ما سمع. ما معنى أهل؟ يعني رفع صوته بالتلبية. قال ابن عباس الصحيح أنه لبى في المسجد، ولبى لما استوى على راحلته، ولبى لما دخل في البيداء، يعني في ثلاثة المواضع، فكل واحد روى ما رأى. فالذي ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يهل ويلبي إلا على البيداء قال إنه إنما أهل في البيداء، والذي رآه وهو يلبي وهو مستوى على الراحلة قال إنما أهل ولبى عندما استوى على الراحلة، والذي رآه وهو قد أهل في المسجد قال أهل في المسجد. قال فالكل يروي ما رأى، لكن البداية كانت أين؟ في المسجد. قال التمتع أفضل أنواع الحج. قال ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قالوا فأحللنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة أمر أصحابه بأن يؤدوا عمره. الذي أحرم بالحج والذي أحرم بالعمرة قد أحرم بالعمرة، وأما هو فلم يحل، يعني بمعنى لم يؤدي العمرة ويتحلل بعد ذلك. لماذا؟ لأنه كان قاريا، قال لولا أن معي الهج لفعلت كما فعلت، لكن هو ساق معه الهج، ساق معه الإبل عليه الصلاة والسلام من الميقات، والذي يسوق معه الهج من الميقات يبقى على إحرامه، يبقى قارنا، فبقي قارنا عليه الصلاة والسلام، لم يتحلل بالعمرة، طاف وسعى وبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأن معه الهج. أما الذين ليس معهم هج فإنهم حتى وإن أحرموا بهج أمرهم أن يحولوا إحرامهم أو نيتهم إلى عمرة، وأن يتحللوا منها، هذا هو التمتع، يعني أن يعتبر الإنسان بأشياء الحج ثم يتحلل من عمرته وينتظر ويبقى حلالا، يعني يمارس ما يمارسه الشخص الحلال إلى أن يأتي يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة فيحرمها بالحج. قال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، يعني تركنا مكة خلفنا، أهللنا تركوها خلفهم واتجهوا إلى منى، فأحرموا في ذلك اليوم، أحرموا بالحج. قال وثبت مثل ذلك من حديث جماعة من الصحابة ألفاظا منها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني لو كنت أعلم، لو كنت أعلم الغيب، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قال لما كنت سقت الهدي وكنت جعلتها عمرة، يعني أنه كان سيهدي من أين؟ من مكة، لا يسوق الهدي معه من الميقات. قال وقد ذهب إلى هذا، يعني إلى أفضلية التمتع، جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد وغيرهم. قال وهو الحق، يعني هذا القول هو الحق، الشوكاني يرجح هذا، لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض الأدلة التي فيها ترجيح التمتع، فقد أوضح فيها عليه الصلاة والسلام أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو القران، أفضل مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القران، وبين ما هو المانع له، ما هو المانع له من أن يتحلل بالعمرة، أنه كان ساق الهدي معه. قال وأما كون الإحرام من المواقيت فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة إلى الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قبل المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، يعني دون هذه المواقيت وأقرب إلى مكة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال وفي البخاري من حديث ابن عمر أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة: انظروا حذو قرن من طريقكم، قال فحد لهم ذات عرق. محرمة الإحرام، إذا أحرم الإنسان فما الذي يحرم عليه؟ قال ولا يلبس المحرم القميص، معروف القميص، ولا العمامة ولا البرنس، البرنس هذا عبارة عن يعني جبة أو ثوب كوفيته جزء منه، ما يلبسوها في المغرب، يلبسون ثوبا وفيه كوفية، نعم وفيه كوفية تغطي الرأس مربوطة به، يسمى البرنس، ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران، الثوب الذي يمسه الورث والزعفران لا يصلح بالإحرام، ولا الخفين، لا يلبس المحرم الخفين إلا أن لا يجد عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبة، إذا لم يجد عليه فيمكن أن يقطع الخفين من أسفل من الكعبة. وقد ورد في الحديث يرى ابن تيمية أنه ناسخ لهذا، أن الرسول أجاز لبس الخفين لمن لم يجد عليه دون قط، دون قط في هذا الحديث أنه يقطعهما أي الخفين من تحت النعلين، لكن يرى ابن تيمية أنه قد تعقب هذا الحديث حديث آخر الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا في عرفات، وفيه رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين يعني بدون قصد. ولا تنتقب المرأة يعني لا تضع النقاب، النقاب هو ما فصل خصيصا بتغطية الوجه، هذا المرأة منهية عنه. ولا تنتقب المرأة لكن لو سدلت من فوق رأسها ثمارها بدون حد، دون أن يكون مشدودا على وجهها وبدون ولم يكن برقها فيجوز فلا بأس بذلك. قد كانت عائشة رضي الله عنها كما ورد في الحديث تفعل ذلك، كانت تغطي وجهها بالسد يعني دون أن يوجد برقع أو نقاب أو شيء تشده على وجهها، وإنما تسدله سدلا. قال ولا تلبس القفازين، القفاز هو ما يغطي اليد. المرأة أيضا تبقى يداها مكشوفتان، تبقى يداها مكشوفتان. وما مسه الورث والزعفران، تبقى يداها مكشوفتين. وما مسه الورث والزعفران يعني لا تلبس المرأة ما مسه الورث والزعفران. ولا تتطيب ابتداء يعني المرأة والرجل أيضا، يعني لا يصح للمحرم أن يتطيب أثناء إحرامه، لكن لو تطيب قبل الإحرام واستمر الطيب بعد الإحرام فلا مانع. يعني ما يستمر، لو تطيب الإنسان قبل أن يحرم واستمر عليه الطيب بعد الإحرام فلا يصح. أما المرأة طبعا فهي منهية عن الطيب لأنها تخرج بين الرجال، إلا إذا تطيبت بشيء له لون وليست له رائحة فلا بأس، لكن قبل الإحرام، أما أثناء الإحرام فلا. ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، يعني لا يجوز للمحرم أن يقص شيئا من شعره ولا أن يأخذ شيئا من بشره، يعني مثلا أن يقطع شيئا من جلده أو نحو ذلك إلا لعذر. طبعا لو كان هنالك عذر تلزمه كفارة، لو حلق رأسه مثلا، كان في رأسه قمل مثلا، إنه يمكنه أن يحلق رأسه للتخلص من القمل، لكن عليه كفارة. ولا يرفث يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش. ولا يفسق، الفسق طبعا محرم حتى في غير الحج فما بالكم في الحج. ولا يجادل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا ينكح يعني لا يتزوج، سواء كان امرأة أم رجلا، طبعا هذا للكل، لا يتزوج المحرم. ولا ينكح بمعنى لا يزوج غيره، يعني قد يكون وليا لامرأة مثلا فلا يزوج شخصا من موليته لأنه محرم. ولا يخطب، أيضا الخطبة خطبة النساء لا تكون للمحرم. ولا يقتل صيدا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر حرام على المحرم، أما صيد البحر فهو جائز. ومن قتل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، يعني إذا اصطاد صيدا فإنه يلزمه الجزاء، بمعنى أن يأتي بحيوان إما بشاة إما بكبش وإما بعنز وإما ببقرة بحسب ما يحكم به. قد حكم الصحابة طبعا في الاعتداء على صيد البر، حكموا في كل حيوان بما يناسبه، والقرآن ذكر ذلك، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، عليه أن يؤدي هذا الهدي جزاء له على اعتدائه على الصيد وهو محرم. قال ولا يأكل ما صاد غيره، يعني إذا صاد شخص آخر ليس بمحرم صاد صيدا من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه، لأن الصائد إنما اصطاده من أجل المحرم. قال إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، يعني واحد صياد صاد أرنبا مثلا ولم يصده لأجل المحرم، فيجوز أن يهدي للمحرم منه شيئا لأنه لم يصده لأجله، لكن لو صاده لأجله إنه لا يجوز أن يأخذه منه كما دلت على ذلك الأدلة. قال ولا يعضد من شجر الحرم، ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإبخر، يعني لا يجوز له، شجر الحرم محرم لا يجوز لأحد أن يقطعه، الشجر الذي ينبت بذاته، أما ما استنبته الناس في مزارعهم في الحرم فيجوز لهم أن يقطعوه لأنهم استنبتوهم، تماما كالحيوانات التي يربيها الناس في بيوتهم يجوز لهم أن يذبحوها، إذا ربى الإنسان بعض الأرانب في الحرم يجوز له أن يذبحها، لكن أن يأخذ من صيد الحرم لا. كذلك الشجر إذا ربى إذا أنبت الإنسان شجرا في مزرعته يجوز له أن يقطعه، لكن أن يقطع شجرا في الجبال أو في الأراضي التي لم يزرعها هو فإن ذلك لا يجوز. إلا الإبخر، سمح الرسول عليه الصلاة والسلام بنوع من النبات وهو طيب الرائحة مو الإبخر، سمح الرسول عليه الصلاة والسلام بأخذه لأنهم يحتاجونه لبيوتهم ويحتاجونه كذلك للحدادين كانوا يوقدون به. ويجوز له قتل الفواسق الخمس، يجوز هذه الفواسق أن تقتل في الحل والحرام، يعني من ضمنها الفأر الغراب كلب العقور. وأما وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، أيضا المدينة هي محرمة مثل مكة، لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها إلا ما كما قلنا ما رباه الناس، ما رباه الناس من الحيوانات أو ما أنبتوه من الأشياء فلا بأس. قال وشجره كحرم مكة إلا أن من قطع شجره، يعني من قطع شجر المدينة، أو خبطه، يعني خبط الشجر فأسقط الأوراق، كان سلبه حلالا لمن وجده. لو واحد جاء قطع شجر في المدينة يجوز لمن وجده أن يسلبه، الرسول عليه الصلاة والسلام أباح أن يسلب من اعتدى على شجر المدينة، يعني هذا من باب الزجر للناس حتى لا يقطعوا شجر المدينة. ويحرم صيد وج وشجره، وج هذا وادي في الطائف، أيضا هنالك من يرى بأنه محرم هذا الوادي، وادي وج حرام صيده وحرام شجره، لورود حديث في ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنالك من العلماء من لا يرى ذلك لأنهم يضعفون الحديث، فالذي يضعف الحديث يرى أن وادي وج ليس محرما، والذي يصحح الحديث يرى أنه محرم. المحرمات هذه وردت كما مررنا عليها في أحاديث عديدة، يعني على سبيل المثال قال وأما كونه لا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، فلحديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال يعني كعب بن عجرة كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني من رأسي، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ هل عندك شاة؟ قلت لا، يعني يريد منه أن يذبح شاة من أجل أن يحلق رأسه، قلت لا. قال فنزلت الآية ففدية، فمن كان به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هو صيام ثلاثة أيام، يعني الذي يحلق رأسه لعذر إن أن يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، يعني هو مخير أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين، أو أن يذبح شاة. لكن طبعا هذا الصحابي ما كانت عنده شاة، فخيره الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن يطعام أو الشياء. نعم، وهذا عام في من ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام، لا يختار، يختار فقط، يعني هو مخير بين واحد من هذه الثلاثة. فمن يتكلم محظورا من محظورات الإحرام متعمدا وهو عالم بأنه لا يجوز له، فهو مخير بين واحدة من هذه الخصال الثلاثة. يعني شخص مثلا غطى رأسه، تغطية الرأس لا تجوز للمحرم، فحتى مجرد التغطية يعني مش فقط، ليس فقط الحلق، التغطية أيضا. أو لبس مثلا قميصا، أو لبس السراويل، أو المرأة لبست النقاب، أو لبس ثوبا، أو تطيب مثلا. فالذي يرتكب محظورا من محظورات الإحرام يلزمه، تلزمه هذه الكفارة. لكن لو ارتكب هذا المحظور جاهلا لا يدري أن هذا لا يجوز، أو ناسيا، فإنه ليس عليه شيء، فإنه ليس عليه شيء، لأنه ورد عن أحد الصحابة أنه فعل ذلك، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصحح وضعه ولم يأمره بالجدية، مما يدل على أن الجدية تكون إذا فعل الإنسان ذلك الشيء عمدا، عمدا وعن علم، يعني ولو كان العذر، ولو كان العذر ما دام قد فعل ذلك عمدا وعن علم. وأما الفواسق فكما قلنا يجوز قتلها لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم، يعني تقتل في أي مكان، الغراب والحدأة، والحدأة والحدأة معروفة طبعا، هذه الحدأة التي تختطف في بعض الأحيان من أيدي الناس الطعام أو نعم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه كلها من الفواسق التي يجوز قتلها في الحل والحرم. الكلب العقور طبعا الكلب الذي يعقر الناس يعتدي عليه، أما الكلب الذي لا يعتدي على الناس فلا يجوز قتله طبعا. ويدخل في مسمى الكلب العقور الحيوانات المختلفة التي تفترس الناس، هذه يعني إذا خشي الإنسان منها أن تعتدي عليه فإنه يدفعها ويقتلها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب ليس في قتلهن جناح. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر زيادة الحية، يعني أدخل الحية، طبعا الحية هي كالعقرب، يعني هي أيضا مؤذية، مؤذية للإنسان. وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد الإسناد فيه ليث بن أبي سليم. قال صيد المدينة وشجره كحرم مكة. قال لحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، هذا عير اسم جبل وثور اسم جبل آخر، والمدينة ما بين هذين الجبلين، قال كلها محرمة ما بين هذين الجبلين، ما بين عير إلى ثور، أحدهما في شمال المدينة وراء أحد، والآخر في جنوب المدينة، فالمدينة فيما بين هذين الجبلين محرمة. قال وهو في الصحيحين هذا الحديث وغيرهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا بأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما. وأما كون من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب، لحديث سعد بن أبي وقاص أنه رسل إلى قصره بالعقيق، كان معه قصر في وادي العقيق بجوار مكة، سعد بن أبي وقاص، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، يعني أخذ عليه سلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامه أو عليهم ما أخذه من غلامه، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبى أن يرد عليهم، أخرجه مسلم وأحمد، يعني لم يرد السلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح بأن يشرب كل من قطع شجر المدينة أو خبط شجر المدينة. ما يجب عمله أثناء الطواف وعند قدوم الحاج مكة يطوف طواف القدوم. أول عمل يبدأ به أنه يطوف طواف القدوم 7 أشواط، يرمل بالثلاثة الأول ويمشي فيما بقي. يبدأ طبعا من أين؟ من محاذاة الحجر الأسود، ويجعل الكعبة عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره ويطوف، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، معنى يسرع يجري في الثلاثة الأشواط الأولى. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع أصحابه حتى يظهروا قوتهم أمام قريش. إذا صعب على الإنسان ليس عليه، هو سنة. وبدايته أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يري قريشا مع قوة، فأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك، لأنهم كانوا يقولون سيأتيكم أناس قد وهنتهم ثم يثرب، يعني أصابتهم ثم المدينة. فالرسول قال يعني أمرهم بأن يرملوا في هذه الأسواق حتى يظهروا أنهم أقوياء، ثم بقيت سنة منذ ذلك اليوم. وأيضا يسمى الاطباع في طواف القدوم. ما هو الاطباع؟ أن يكشف الشخص كتفه، أن يكشف هذا الكتف، نعم، يعني أن يجعل الرداء من تحت إبطه ويلقيه على عاتقه ويبقى هذا مكشوفا. في طواف القدوم، نعم. قال يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي، يعني في الأربعة الأخيرة يمشي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، يعني يسن أنه في كل شوط أولا في البداية يبدأ يقبل الحجر الأسود أو يسجد عليه إذا استطاع، أو يلمسه، أو يشير إليه من بعيد، ويكبر طبعا. ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، يعني المحجن هو هي العصا التي هي معقوفة أو معقوفة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقبل المحجن، الرسول كان يشير إلى الحجر الأسود بمحجن ويقبل المحجن، يعني بهذه العصا ويقبل رأسها. ويستلم الركن اليماني، الركن اليماني معروف هو الذي قبل الحجر الأسود، يعني يستلمه بيده، لا الركن اليماني غير الأسود، أيوة، يعني هي هكذا مربعة الكعبة هكذا، هذا هنا الحجر الأسود مش هكذا يكون، وهنا هذا الركن اليماني، نعم. فهنا الحجر الأسود يسجد عليه إذا استطاع أو يقبله، وإذا لم يستطع يلمسه بيده، وإذا لم يستطع يشير إليه المحجن ويقبل المحجن، وهذا هو الركن اليماني يلمسه لمسا. قال ويكفي القارن طواف واحد، القارن يكفي طواف واحد للحج وللعمرة، وسعي واحد لا يحتاج إلى سعيين. أما المتمتع طبعا فيطوف للعمرة طوافا ويسعى للعمرة سعيا، ثم يطوف للحج طوافا ويسعى للحج سعيا. المفرد طبعا عندما يأتي أولا سوف يطوف طواف القدوم ويسعى، ففي يوم العيد لا يلزمه إلا الطواف فقط، لا يلزمه السعي لأنه قد سبق أن سعى. هذا المفرد. قال ويكون حال الطواف متوضئا كافرا لعورته. الطواف صلاة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني إذا تكلم الإنسان أثناء الطواف يجوز له، لكن لا يتكلم إلا بخير، وإلا فالطواف هو مثل الصلاة، يعني يشترط له الوضوء فلا بد أن يتوضأ الشخص. والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، لماذا؟ لأن الطواف يحتاج إلى طهارة والحائط ليست طاهرة، لذلك تفعل أفعال الحج إلا الطواف لا تطوف حتى تطهر وتغتسل ثم بعد ذلك تطوف. ويندب الذكر حال الطواف بالمأذور، يعني الإنسان إذا طاف يذكر الله بأي ذكر مأذور أو يقرأ القرآن. لا توجد أدعية مخصصة، هؤلاء المطوفون يأتون بأدعية مكتوبة ويرفعون بها أصواتهم والناس يصيحون بها خلفهم، وليس على ذلك دليل، إنما يكفي أن يطوف الإنسان وأن يدعو بما يتيسر له أو أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله جل وعلا. وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، يعني بعد أن ينتهي من الأشواط السبعة يذهب إلى مقام إبراهيم ويقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي خلف المقام ركعتين، ثم بعد ذلك ثم يعود إلى الركن فيستلمه، بعد أن يصلي الركعتين يعود من جديد إلى الركن يعني الحجر الأسود ويستلمه. أي ولو تأخر ولو مسافة، يعني ليس بالضرورة أن تكون بجوار مقام إبراهيم حتى لو تأخر، ولو صعب يعني في أي مكان في المسجد يعود. سنة هذا كله سنة. ها يجعل المقام ما بينه وبين البيت. نعم. ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم فيشرب من زمزم. وجوب السعي بين الصفا والمروة، قال ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، هذا بعد أن ينتهي كما قلنا من الطواف وصلاة ركعتين واستلام الحجر وشرب زمزم يتجه إلى الصفا. قال فإذا وصل إلى الصفا يبتدئ به لا يبتدئ من المروة، لأن الله بدأ بذكر الصفا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ في القرآن بذكر الصفا، قال إن الصفا والمروة ولم يقل إن المروة والصفا، فيبدأ بالسعي من الصفا. قال ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور، طبعا في دعاء يستقبل القبلة ويكبر الله ثلاثا ويأتي بالدعاء المأثور ويكرره ثلاث مرات ويدعو ما بين يأتي بالذكر المأثور ويدعو ما بين كل مرة ومرة من هذا الذكر المأثور يدعو بما شاء، ثم بعد ذلك يتجه إلى جهة المروة. وهنالك في الوادي هنالك مكان منخفض، والآن وجدت علامتان في هذا المكان يسمى كل منهما بالميل الأخضر، فما بين الميلين الأخضرين عليه أن يسرع، يسن له أن يسرع في هذا المكان. وأما بقية المسافة ما بين الصفا والمروة فيمشيها مشي، لكن في هذا المكان بالوادي يسرع. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح، يعني المكان هذا الذي كان فيه بطحة كان فيه شيء إلا شدا، يعني إلا بسرعة. أيوة نعم. بين الميلين الأخضرين حال داعين بالمأثور يدعو بالمأثور على الصفا وعلى المروة، وما بينهما يدعو بما شاء. وإذا قال رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فهذا أيضا قد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، يعني الذي أحرم بالعمرة بعد أن يكمل السعي عليه أن يقص من شعره أو يحلق وهو على المروة بعد أن يكمل الشوط السابع، فبهذا يكون قد أكمل أعمال العمرة ويصير حلالا. ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، هذا هو التمتع. أما إذا كان قارنا فإنه يستمر على إحرامه، طبعا ولا يحتاج إلى أن يسعى سعيا ثانيا، يكفيه الطواف في يوم العيد لأنه حتى هذا السعي لحجه وعمرته. وإذا كان مفردا فإنه أيضا يبقى على إحرامه، الطواف بالنسبة له يسمى طواف الخدود، والسعي يعني هو سعي الحج. ثم في يوم العيد فيه فقط أن يطوف ولا يسعى لأنه قد سعى هذا السعى الأول. لكن المتمتع يطوف ويسعى، طوافه وسعيه هما للعمرة المتمتع، لذلك عندما يحج عليه أن يطوف وأن يسعى في الحج. لا ايش هو ايش احرم بماذا؟ لا لا احرم بنية ايش؟ هو قلنا ثلاثة انواع تمتع ها؟ اي لكن اذا قصد العمرة والحج فهو قران، فهو قران يلقى على احرامه، وان كان الافضل له اذا لم يسوق الهدي ان يتحول الى متمتع. هو طبعا يلزمه ان يذبح اذا كان قارنا او متمتعا يلزمه الذبح. اي قال حتى اذا كان يوم الترويه اهل بالحج، يعني في يوم الثامن من ذي الحجه هذا المتمتع ماذا يصنع؟ يحرم بالحج، والفتره ما بين عمرتي وحجه يبقى فيها حلالا، يعني يكون يلبس ما يشاء ويمارس ما يمارسه الإنسان الحلال. نعم، لأنه قد تحلل من العمرة. نكتفي بهذا الليلة، وبقية الأحكام إن شاء الله ستكون في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه.